حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الروضة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء السادس في الزكاة، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق أن هذا اللقاء في زكاة النقدين، وإن تيسر الأمر عقيبها نعرج على زكاة الأنعام إن شاء الله تعالى. وخير ما أستهل به هذا اللقاء آية التوبة، حيث قال الله تعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية. أود أن أذكر أيها الأحبة أن المرأة لو كان عنده 10 مليارات من اليورات، 10 مليون يورو، فأخرج ربع 250 مليون يورو، على كل مليار 25 مليون. تخيل أن رجلا يمتلك 10 مليار من اليورات، وهذا الرجل المسلم يخرج زكاته، فأخرج على كل مليار 25 مليون، فيكون 250 مليون. فهذا المبلغ الضخم الكبير، ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، ربنا يصب له البركة، لا يعد كنزا. في حين أن رجلا مسلما يمتلك 30 ألف من الجنيهات المصرية، وقد حال عليهم الحول وما أخرج الزكاة، فهذا المبلغ البسيط يعد كنزا. ما السبب؟ أنه لم يخرج زكاة هذا المبلغ. يبقى الذي يمتلك 10 مليار وليس مليون، 10 مليار من اليورات وأخرج زكاة المبلغ لا يعد كنز، والذي يملك هذا المبلغ البسيط وحال عليه الحول هو 30 ألف جنيه، هذا يعد كنز لأنه ما أخرج زكاته. طيب، وتعالوا بنا نستمع إلى حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، حيث قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد. اسمح لي أن أعيد عليك الحديث مرة أخرى، وأرجو أن تتأمل في الكلمات النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. ثم ننتقل إلى نصاب الذهب والفضة، وهما العملتان اللتان كان الناس يتعاملون بهما. الذهب والفضة: نصاب الذهب 20 دينارا، مش دينار أردني أو دينار كويتي أو دينار جزائري، الدينار من الذهب، ودينار الذهب 4.25 جرام، يا أخوان دينار الذهب 4.25 جرام، كما أن درهم الفضة 3 جرام إلا يسيرا. أي نعم، يبقى نصاب الذهب 20 دينارا، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول فيه ربع العشر، فيه ربع الايه؟ العشر، يعني نصف دينار. 20 دينار من الذهب، ربع عشرهم كم؟ عشرهم 20 على 10، فالاثنين. طب ربع الاثنين نصف دينار. اي نعم. وما زاد على ذلك فبحسابه، بأن يأخذ من هذه الزيادة أيضا ربع العشر. وأما نصاب الفضة فهو 200 درهم، وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيضا، يعني 5 دراهم. عشر 200 كم؟ 200 على 10، يطلع الناتج كم؟ 200 على 10، يطلع الناتج كم؟ بارك الله فيك، يطلع الناتج 20. طب ربع العشرين كم؟ 5. ربع العشرين 5. فنصاب الفضة 200 درهم، وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيضا، يعني 5 دراهم، والزيادة بحسابها، وذلك بعد أن يحول عليها الحول كالذهب تماما. يبقى الوقت بالنسبة لنصاب الذهب كم يا أخي؟ 20 دينار. طب تخرج قد ايه؟ نصف دينار، يعني كم نصف دينار؟ ربع العشر. يعني عاوزين نتفق قبل ان نفارق هذه الجزئيه. السؤال الاول: نصاب الذهب كم؟ ايوه كما تفضلت، نصاب الذهب 20 دينارا. طيب اذا حال عليه الحول كم المقدار الذي ستخرجه انت؟ ربع العشر. طيب ربع العشر، ربع العشر كم؟ نصف دينار. طيب نصاب الفضة 200 درهم، فيها كم؟ حال عليه الحول نعم فيها ربع العشر. كم ربع العشر؟ 5 دراهم. 5 دراهم. والأدلة على ذلك عن علي بن أبي طالب، هو الخليفة الراشد رقم كم؟ 4، أبو الحسنين. نقول كرم الله وجهه؟ لا، نقول رضي الله عنه، لأن الشيعة يخصون عليا بكلمتي الإمامة وكرم الله وجهه، فيقولون قال الإمام علي. طب لماذا تخصون عليا بالإمامة ولا تقولون قال الإمام أبو بكر الصديق أو قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مع أن أبا بكر أفضل من علي بن أبي طالب بالإجماع، ومع أن عمر أفضل من علي بن أبي طالب بالإجماع، بل إن من قدم علي على أبي بكر أو عمر يضلل، أما من قدم علي على عثمان لا يضلل، وإن كانت عقيدتنا أن عثمان مقدم على علي. الشاهد أننا لا نخص عليا بكلمة الإمام ولا نخص بكلمة كرم الله وجهه، وهو حبيب لقلوبنا، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معه. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، كما ثبت ذلك بإسناد حسن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق. الورق بكسر الراء أي الفضة. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. أي نعم. والأواق جمع أوقية. أي نعم. وهي 40 درهما. والوسق 60 صاعا، والذود ما بين 3 إلى 10 من الإبل. أقول مرة ثانية، انتبه يا أخي، أنت تريد أن تكتب، اكتب بارك الله فيك. الأواقي جمع أوقية. طيب، والأربعون الوقية 40 درهما. الوقية إيه؟ 40 درهما. طب والوسق 60 صاعا. طب والصاع 4 أمداد. طب والمد، حفنة بكفي رجل متوسط. طيب والذود ما بين 3 إلى 10 من الإبل. طيب، وتقدر 20 مثقالا من الذهب 85 جراما. تقدر 20 دينارا من الذهب 85 جراما. وتقدر 200 درهم من الفضة 595 جرام. طيب، نلخص الكلام ده. نصاب الذهب، انتبه، انتبه يا أخي، أنت يا أختاه، انتبه، فائدة مهمة جدا. نصاب الذهب عيار 18، نصاب الذهب عيار 18 113 جرام، 113 جرام. طيب، ونصاب الذهب عيار 21 97 جراما. طب ونصاب الذهب عيار 24 85 جراما. أعد مرة أخرى، أعيد، انتبه، سأعيد عليك هذه الفائدة. نصاب الذهب عيار 13 عيار 18 نصاب الذهب عيار 18 نصاب الذهب عيار 18 113 جرام. نصاب الذهب عيار 21 97 جرام. عيار الذهب، نصاب الذهب عيار 24 85 جرام. طيب، نصاب الفضة 605، يعني 595 جرام. ف605 سهل تحفظها، أما 595 ممكن تنساه. أين؟ طب صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ملك الشخص ما يعادل هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. والمقصود بالذهب والفضة ما كان خالصا، سواء كان نقودا أم سبائك أم تبرا، وسواء كان حليا أعد للتجارة أو للزينة أو للإدخار. أو الكلمة دي تاني، سواء كان حليا أعد للتجارة أو للزينة أو للإدخار، في زكاة لعموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة. طيب، بارك الله فيك. بعد ذلك زكاة الأوراق البنكية، هي أوراق البنكنوت والسندات. أوراق البنكنوت والسندات، تقول لك جنيه، ريال، درهم، دولار، يورو، مارك، فرنك، روبية، دي اسمها أوراق البنكنوت. وطيب والسند، هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها، لذا فإنه يجب فيها الزكاة إمتى؟ إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وذلك بأن يخرج المرء عن كل 1025، يعني 1000 دولار 25 دولار، 1000 جنيه 25 جنيه، 1000 ريال 25 ريال، وهكذا إذا بلغ النصاب طبعا. ولكن هل الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ السؤال، هل الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة؟ السؤال مرة أخرى، هل الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الأولى أن تقدر بنصاب الفضة. ليه؟ لأنه أبرأ للذمة، لأنه أبرأ للذمة وأرفق بالفقير. الأولى أن تقدر بنصاب الفضة لأمرين، ما هما الأمران؟ الأول أبرأ للذمة، طب والثاني؟ والثاني أنفع للفقير. طيب، وزكاة الحلي قسمان، زكاة الحلي قسمان، الأول النقدان، الأول إيه؟ النقدان، وهما الذهب والفضة. وقد اختلف العلماء في وجوب زكاته على أقوال كثيرة، ولبعضهم في ذلك تفصيل بين كونه للزينة أو للقنية أو للادخار، ولكن الراجح يا إخوان من هذه الأقوال كلها وجوب الزكاة على الحلي من النقدين إذا بلغ النصاب حال عليهما الحول أيا كان الغرض من تملكهما. والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود والنسائي والترمذي، أي نعم، ونقله الزيلعي في نصب الراية، وابن الخطاب قال أن إسناده صحيح. إيش بقى الحديث؟ بارك الله فيك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحباني أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما، فأديا حق هذا الذي في أيديكما. اسمحوا لي أن أعيد الحديث مرة أخرى. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح أن عمرو بن شعيب عن أبي جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحباني أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. وقد ثبت عند أبي داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال العلامة بن دقيق العيد: الحديث على شرط مسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي، من الذي يتكلم؟ إنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يتكلم؟ إنها أم المؤمنين. من الذي يتكلم؟ إنها العالمة الحافظة المحدثة. من الذي يتكلم؟ إنها المرأة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. قالت أم عبد الله: أمي وأمك بنت صديق الأمة الأكبر التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: حسبك من النار، حسبك من النار. فهذه الأحاديث تدل على أن هذا الحلي كان للزينة، ومع هذا فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة. وليس مع المخالفين دليل صحيح يعتمد عليه في التفريق بين ما أعد للزينة وما أعد للتجارة. ثانيا، عموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة، ولم يفرق بين كونه نقودا أو سبائك أو حليا أو أعد للزينة أو للإدخار أو للعارية يسلف للناس أو غير ذلك. واعلم أنه إذا حال الحول ووجبت الزكاة ولم تجد المرأة معها مالا تؤدي به زكاة حليها، وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر زكاتها لتؤدي ما عليها، إلا أن يعينها أحد في أداء الزكاة كزوج أو قريب. أي نعم. والثاني، يعني الوقت المرأة معها 100 جرام من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول ولا وهي ليست موظفة ولم ترث من أبيها ولا من أمها وليس لها ذمة مالية خاصة وما معها مال، ما كيف تخرج الزكاة؟ تبيع جزء من الحلي لتخرج الزكاة. طيب لو افترضنا أن زوجها من باب يعني المعروف أراد أن يكرمها فيعطيها الزكاة لتخرج هذه الزكاة، ممكن؟ ممكن. طب أراد أخوها أن يهبها شيئا من المال لتخرج الزكاة، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إذا لم يعطيها زوجها ولا أخوها ولا غير ذلك فينبغي عليها أن تبيع جزء من الحلي وتخرج الزكاة. فأنت تقول ستبيع في كل عام، لا بأس حتى يكون الحلي دون النصاب، فإذا كان دون النصاب فلا زكاة. بارك الله فيكم أجمعين. الثاني، غير النقدين، غير النقدين كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمتها إلا ما أعد للتجارة، فهذا يدخل كما تعلمون في عروض التجارة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأما زكاة الدين، وأما زكاة الدين، بارك الله فيك، احنا الوقت بينا زكاة الذهب والفضة وفيما يتعلق بالنقدين وبالحلي إن كان حليا أو أو حد يستعيره أو للإدخار أو ما شابه ذلك، كل هذا فيه الزكاة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب ننتقل الآن إلى زكاة الدين، إلى زكاة الدين. اختلفت آراء العلماء في من له ديون على الناس، هل يجب إخراج زكاتها أم لا يجب؟ أولا، إذا كان الدين على مقر به أي على معترف به يستطيع أداؤه ففيه أقوال. القول الأول: لا زكاة فيه لأنه غير تام الملك فلا تجب فيه زكاة. يبقى القول الأول ما فيش فيه زكاة. إيه العلة؟ أنه غير تام الملك. طيب الإمام ابن حزم رحمه الله قال في المحلى: إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط، وليس عنده عين مال أصلا، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن والفضة تراب بعد، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟ وإلى هذا ذهب عكرمة، ويروى ذلك عن عائشة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية. أي نعم. طيب، والقول الثاني، يبقى القول الأول إيه؟ أنه ليس فيه زكاة، اللي هو إيه؟ اللي هي الديون. العلة إيه؟ أنه ليس تام الملك. فالقول الثاني أن فيه الزكاة عكس القول الأول. ثم اختلفوا في كيفية أدائها على النحو الآتي: أولا، يخرجها عندما يقبض الدين فيؤدي ما مضى من سنوات، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. يعني مثلا أنت خدت مني 50,000 جنيه سلف، بقيت عندك 4 سنين، ثم رضضت لي المال، 50,000 فيهم كام زكاة؟ 1,250 جنيه. فأنا سأخرج الزكاة على 4 سنوات حينما يرد إلي المبلغ. طبعا أنا ما أخرجت من 50,000 1,250 بقوا كام؟ بقوا 48,750 جنيه. ففي السنة الثانية أخرج عن 48,750 جنيه، السنة الثالثة أقل، السنة الرابعة أقل، على حسب المبلغ في كل 1,025 جنيه. عرفت المسألة؟ يبقى القول الأول بقول إيه؟ بقول الديون لا زكاة فيها. ليه؟ قال لأنها ليست تامة الملك. طب القول الثاني بقول فيها الزكاة. طب اختلفوا في إيه؟ في كيفية أداء الزكاة. طب إيه الكيفيات دي؟ الكيفية الأولى أن لما يقبض المبلغ يطلع إيه؟ يخرج الزكاة على السنوات الماضيات، كما ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة. أين؟ وأما الكيفية الثانية، يخرجها في الحال كل حول وإن لم يقبضها، وهذا مذهب الشافعي. يعني كل سنة يطلع زكاة 50,000 جنيه دولا من وياه، وينقص مبلغ الزكاة بنقصان المبلغ، يخرجهم من معاه. أين؟ بحيث أنه لما يرد إليه المبلغ يبقى ليس مديونا لله عز وجل في شيء، ما دام المبلغ مقر به من أخذه، ومضمون أنه سيرجع إلى صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا المذهب مذهب الشافعي رحمه الله. طيب، والكيفية الثالثة، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب. نقول سعيد بن المسيب بفتح الياء، لأنه يقال أن إمام التابعين سعيد بن المسيب يقول: سيب الله من سيبني. يعني قلت سعيد بن المسيب بالكسر، فقل سيب الله من سيبني. الشاهد أن إذا قبضت المال الدين تزكيه لسنة واحدة، وهذا مذهب من سعيد بن المسيب وعطاء. طبعا سعيد بن المسيب تلميذ مين؟ تلميذ أبو هريرة راوية النبي صلى الله عليه وسلم. طب وعطاء؟ عطاء تلميذ ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. طب الكلام ده مذهب مين؟ مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، وإخواننا أهل المغرب العربي، أهل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب مالكية، وكثير عندنا من أهل الصعيد أيضا مالكية. أين؟ طيب، كما أن أهل الخليج حنابلة، كما أن أهل إيران وتركيا والهند والباكستان أحناف، كما أن أهل مصر شافعية، وهكذا بارك الله فيكم. إيه نعم. وطبعا أبو حنيفة ومالك والشافعي ومحمد مذاهب أهل السنة والجماعة، كما هو معلوم للصغير فضلا على الكبير. أيوة. طيب، نعيد الكلام ده، نعيده مرة أخرى. أنت منتبه معايا؟ بارك الله فيك. اللي عليه دين هل يجب فيه زكاة؟ ذهب العلماء إلى قولين. قول الأول لا زكاة فيه. ما العلة في ذلك؟ لأنه ليس متملكا له. طب القول الثاني أن فيه الزكاة، ولكن اختلفوا في كيفية إخراج الزكاة. الكيفية الأولى إيه؟ الكيفية الأولى بارك الله فيك أنه إذا قبض المال أخرجه عن السنوات الماضية. طب الكيفية الثانية أنه طب الكيفية الثانية أنه يخرج المال في كل عام، يخرج الزكاة في كل عام. طب الكيفية الثالثة إذا قبض المال يخرجه عن سنة واحدة. أي نعم، والذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه يخرجه عن كل عام ما دام المال مقرا به من أخذه ومضمون أن يرجع إليك إن شاء الله. ثانيا أن يكون الدين على معسر، يعني مش قادر يسد، أو الفقير أو جاحد منكر للمال أو مماطل. كل ما بقول لك إيه غدا إن شاء الله، بكرة بكرة إن شاء الله، لا بتدوب ولا بتعت، كذاب كذوب مكذاب كذيب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه عادة أهل النفاق، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. سأل الله أن يطهرني وحضراتكم من هذه الأمراض. أين فأن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل. قد اختلف العلماء في وجوب إخراج زكاة هذا الدين. القول الأول لا يجب عليه إخراجه للزكاة، وهذا رأي الحنفية والظاهرية، وهو الراجح لما تقدم. والقول الثاني يزكيه إذا قبضه، ومنهم من يرى أن يزكيه لجميع السنوات الماضية، ومنهم من يرى أن يزكيه لسنة واحدة. أي نعم. ثم اعلم أن الراجح من الأقوال السابقة أنه لا زكاة على من له دين عند آخر، سواء يعني ليس عليه زكاة ما دام معسرا أو مماطلا، فهذا لا يكون عليه زكاة. هناك بعض الملاحظات نريد أن نذكر بها، على الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، ونسأل الله أن يثيب المصنف خير الجزاء على ما وفقه الله إليه من خير عميم. الملاحظة الأولى، الناس المرأة، أنتم تعرفون أن المهر له ثلاثة أحوال. هتقول الله أنت مالك شرطت كده، أنت بتتكلم عن الزكاة، إيه اللي دخلك في النكاح وفي المهر؟ لأن أمر مرتبط بالزكاة. المهر قد يكون كله مقدم يا أخوان، دي حالة. طب حالة ثانية، كل شكك، شكك يعني دين، يعني واحد يتجوز شكك، كأنه إذا يكون بياخد من بقالة ولا من سوبر ماركت ولا ميني ماركت على آخر الشهر، فكذلك يتجوز شكك. يعني إيه يتجوز شكك؟ يعني يقول المهر 20,000 جنيه لكن مش معايا دلوقتي، لما ربنا يفرجها سآتي لك بهذا المبلغ. ممكن؟ أيوة ممكن. طب والمشتهر عند أهل مصر أن المهر يكون جزء مقدم وجزء مؤخر، يعني مثلا 30,000 مقدم و10,000 مؤخر، فال40,000 ده مهر، لكن قدم منهم 30,000 و10,000 مؤخرة، فالمبلغ اللي هو المؤخر ده عليه زكاة يا إخوان، المبلغ المؤخر ده عليه زكاة. وهذا الذي دفعني أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بأنواع المهر، أنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول كله مقدم، النوع الثاني أن كله مؤخر، النوع الثالث أن جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر. وهذا هو المشهور عندنا في مصر، اللي هو إيه؟ اللي هو جزء مقدم وجزء مؤخر. فلو افترضنا أن مؤخر المرأة 20,000 جنيه فهذا عليه زكاة، بارك الله فيك. أيضا فبارك الله فيك، وهذه جزئية قد لا ينتبه إليها كثير من المسلمين، لذلك قلتها وكررتها، على الله أن ينفعني وحضراتكم بذلك. طيب، يلحق بذلك مؤخر المهر والأقساط التي عند المشتري ولم تسدد بعد ونحو ذلك. أي نعم. فهناك من أهل العلم من قال أنها لا تجب فيها الزكاة، وهناك من أهل العلم قال أنها تجب فيها الزكاة كما أشرت آنفا. أن هناك أهل العلم قال تجب فيها الزكاة، وهناك أهل العلم قال لا تجب فيها الزكاة. والأمر الثاني، إذا كان عليه دين لآخر وعنده مال تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الزكاة تجب في المال وهو عنده وقد حال عليه الحول، وأما الدين فهو في ذمته، لأن السعاة أي الذين يجمعون الزكاة العاملين عليها، الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات، الصدقات الواجبة أو المستحبة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا أهل الزكاة هل عليهم ديون أم لا، وترك الاستفصال عند الاحتمال، لأنه ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إيه؟ يعني لو أنت معاك 100,000 جنيه ومديون في 20,000 جنيه، تطلع الزكاة على 80,000 ولا على 100,000؟ لا، تطلع الزكاة على 100,000، لأن 100,000 بلغوا النصاب وأكثر من النصاب بكثير، وحال عليهم الحول وهم معك. أما وأن 100,000 حال عليهم الحول وهم معك وأنت لم تسدد ما عليك وهم 20,000، فعليك أن تخرج الزكاة على 100,000، والزكاة فيهم 2500 جنيه. أين؟ انتبه إلى هذه المسألة لأنها غاية في الأهمية. طيب، بارك الله فيك. المسألة التي بعد ذلك، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين؟ هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة؟ يعني إيه؟ يعني مثلا في واحد مديون في 3,000 جنيه ليه، مديون ليه في 3,000 جنيه، جميل. مثلا انت عندك معرض سيارات بالتاج، وواحد خد منك 3,000 جنيه سلف، وبعدين انت زكاتك 25,000 جنيه، يعني عندك 1,000,000 جنيه، هل تخصم 3,000 من 25 وتحط 22,000؟ لا، الا اذا نويت وانت تعطي له 3,000 انهم من زكاة المال، من زكاة التجارة والعروض. إذا نويت وأنت تقدم المبلغ له بذلك فأنت تخرجه من الزكاة. أما إذا أعطتهم له سلف وفي آخر السنة ما جابهمش، تقوم تسقطهم من الزكاة؟ لا، لا. ليه؟ لأنك أحييت مالا ميتا لنفسك. وإن كان هناك من أهل العلم قال بجواز ذلك، لكن الراجح والذي يتوجه ما ذكرته لك أنه لا يجوز أن تخصمه من الزكاة. طيب، بارك الله فيك. السؤال دلوقتي، انتبه معايا مرة أخرى، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة؟ اسمع، إذا كان له عند فقير دين، فهل يجوز أن يسقط دينه عنه باعتباره من الزكاة؟ الجواب في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول، لا يجزئه، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وأصح الوجهين عن الشافعية. هذا مذهب أحمد وأبو حنيفة وأصح الوجهين عند الشافعية. قول الثاني، يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، ورجحه ابن حزم، واستدلوا بما يأتي، أنه مأمور بالصدقة الواجبة، ولأن إبراءه من الدين يسمى صدقة، لقوله تعالى من سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. أي نعم. طيب، وهذا يعد مواساة للفقير والغارم المديون، وكذلك لأنه لو دفع الزكاة إليه ثم أخذها منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضها، ولأنه كما لو كانت له دراهم وديعة عنده ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا. وينبغي على هذا القول أن يعلم المدين بإبرائه من دينه. وقيد الحسن البصري هذا الدين الذي يكون عن قرض لدين التجار، وهو تقيد حسن واعتبار جيد، وعليه فلا يصلح أن يسقط التجار ديونهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاة. يعني إيه؟ بعض التجار بيستهبلوا، يعني استهبلوا إزاي؟ بياخدوا الحاجات من بعض. مثلا واحد عنده بار السيارات وواحد عنده بار السيارات، فواحد خد من واحد سيارة بقي عليه 30,000 جنيه، أيوة، فيقوم ده يخصمهم من إيه؟ من الزكاة، وده يجامله وده يجامله. فطبعا هذا كلام باطل من الدركة الأولى، فانتبه إلى ذلك، بارك الله فيك. وأما إذا أعطاه الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فإنها لا تصح اتفاقا ولا تسقط الزكاة، لأنه اشترط عليه ذلك، فإن نويا ذلك ولم يشترطاه أجزأه عن الزكاة وعن رد دينه. أي نعم، إذا أعطاه الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه لا تصح. يعني مثلا أنت أنا مديون لك في 1,000 جنيه، فانت اديتني زكاة 1,000 جنيه وقلت لي انا هديك زكاة بس تجيب لي الفلوس اللي عليك، فلما تعطهاني اقوم رجعها لك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بارك الله فيك، لانك انت بذلك تسعى الى مصلحتك. نعم. واذا ادخر مالا لاجل، يعني واحد ادخر عشان يبني بيت، يبني فيلا، نعم، او ادخر عشان يحج بيت ربنا، خدت ازاي؟ أو ادخر عشان يتزوج، واحد شاب ادخر عشان يتزوج، فادخر مثلا 30,000 جنيه، فات عليهم سنة، في يوم زكاة 30 × 25 = 750 جنيه، ده هيتجوز ويعف في نفسه والشرع أمرنا بالزواج، أيوة فيهم الزكاة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب لو واحد قاعد يدخر، ادخر 40,000 جنيه عشان الحج، فات عليهم سنة هجرية كاملة، فيهم زكاة؟ أيوة فيهم زكاة. يا عم ده يحج الفريضة، الركن من أركان الإسلام، فيهم زكاة. طب حج عشان يبني بيت، ساكن بالإيجار، مسكين غلبان، ما دام المبلغ بلغ النصاب حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، بارك الله فيك، حتى ولو كان المال المدخر للحج أو للزواج أو للبناء. المقصود بالدين ما ثبت في الذمة كالقرض وثمن مبيع أو أجرة أو صداق الزوجة، صداق يعني المهر، يعني أو عوض الخلع. المرأة لو قالت لزوجها طلقني، قال لها لم أطلقك، قالت أريد أن أخلع نفسي، فقال لها رضي علي ما أخذته مني، فردت عليه كل ما أخذته منه، هذا خلع مثلا، أتردين عليه حديقته؟ أين؟ ويلحق بهذا الحكم إذا كان المال ضائعا أو مسروقا فإنه لا يجب عليه زكاته. نعم، يعني لو واحد معه فلوس وضاع المال ليس فيه زكاة، مسروق ليس عليه زكاة. طيب مسألة تانية، لو واحد معه 50,000 جنيه وفات عليهم سنة وما طلعش الزكاة، وبعد شهر من مرور سنة سرق المبلغ، هل تجب الزكاة؟ الجواب نعم، سرق المبلغ بعد وجوب الزكاة التي قصر في إخراجه. هتقول لي هو موت وخراب ديار؟ أيوة، لأنك أنت قصرت، وكان من ثمار ذلك أن ضاع المبلغ من بركات عدم إخراج الزكاة، نسأل الله العفو والعافية. وذلك الزكاة من زكى يزكو ينمو يزداد ويكثر، فالزكاة تكثر المال وتزيده وتنميه. فلو أنني قلت لك أنت معك 10 جنيه، طلعت جنيه، كم يبقى بالحساب الإيماني؟ تقول لي يبقى 19. تقول عندك سخونية؟ أقول له أبدا ما عنديش سخونية ولا حاجة. حتى أنت زي، تقول لي يا عم معك 10 جنيه، أخرجت جنيه لله، يبقى 9، هذا بالحساب المادي. أما بالحساب الإيماني يبقى 19. كيف يعني؟ كيف يعني؟ الله تعالى قال من جاء بالحسنات إيه؟ فله 10 أمثالها. فلو أنت معك 10 جنيه وأخرجت جنيه، يبقى 9 × 10 يساوي 19. هذا حساب أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل النقى، أهل أصحاب العلاقة بالله تبارك وتعالى. نعم يا إخوان، بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا كان الدين حالا فأداه، فنقص ما في يده عن النصاب فلا زكاة عليه. وكذلك إذا كان عليه كفارة كفارة ظهار، يعني يقول لي زوجته أنت علي حرام كظهر أمي، فلا بد أن يكفر قبل أن يمسها صوم شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام 60 مسكينا، والأمر على الترتيب وليس على التخيير على الراجح من أقوال أهل العلم. أو يمين يطعم 10 مساكين أو يكسوهم طبعا أو يعتق رقبة، أو كان عليه نذر فقضى ذلك فنقص ما يملك عن النصاب فلا زكاة عليه. كذلك أيضا بارك الله فيك، إذا نقص النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولكن إن حال عليه الحول ولم يؤدي الزكاة ثم نقص، أي بعد حلول الحول ولو بسرقة أو إتلاف الزكاة، فإن الزكاة واجبة عليه. طب ليه؟ لأنها حق الله وقد تعلقت بذمته، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: فدين الله أحق أن يقضى. قلت وقد بينت ذلك آنفا. كذلك إذا أبدل ما يملكه بغيره، فإن كان من جنسه فلا ينقطع الحول، وإن كان من غير جنسه انقطع الحول. فإذا أبدل شياه بشياه لا تقل عن النصاب فالحول لا ينقطع، وإذا أبدل الشياه ببقر انقطع الحول واستأنف حولا جديدا للبقر إلا في عروض التجارة. طبعا الكلام ده بشرط إيه؟ بشرط أنه ما يكونش عنده نية يهرب ويزوغ من الزكاة. وربنا قال: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. أي نعم. إلا في عروض التجارة فإن الحول لا ينقطع بإبدال المال. فإذا كان يتجر في سلعة، إذا كان يتجر في سلعة ثم عدل عنها إلى سلع أخرى فإن النصاب لا ينقطع، لأن التجارة المقصود منها القيمة. واعلم أن الذهب والفضة جنسان مختلفان على الراجح، فإذا أبدل الذهب بالفضة أو العكس أثناء الحول انقطع الحول واستأنف حولا جديدا. وطبعا في جميع ما سبق لا يجوز أن يكون المقصود بالإبدال الهروب والاحتيال عن إخراج الزكاة، فلو فعل ذلك لكان آثما يستحق الإيه؟ العقوبة. أيها الأحبة في الله تعالى، قد يسر الله تعالى في هذا اللقاء وهو زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، وذكرناكم بدليل الوجوب ونصاب الذهب والفضة والأدلة على ذلك، وزكاة الأوراق البنكية، أوراق البنكنوت والسندات، وبينت أن الحلي ينقسم إلى قسمين، وبينت زكاة الدين، وكذلك أيضا ذكرت عدة ملاحظات في 9 نقاط مهمة جدا. ووقت الحلقة أوشك على الانتهاء، وإذا قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء فأسعد بلقاء حضراتكم في لقاء سابع مع زكاة الأنعام من إبل وبقر وغنم، ونبين فقه ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، كما سنبين أيضا أمور تتعلق بفقه التجارة والعروض إن شاء الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، كما أسأله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا.